تقاليد وأشكال الزواج. سوف أورد هنا أشكالا من الزواج في التاريخ وفي الوقت الحاضر، بعضها حسن وبعضها طريف. ومن الممتع جدا أن يرهف المرء سمعه لأحد العارفين لعادات الزواج وطرقه، ليصنع أشياء كأنها من نسج الخيال، بعضها مضحك وبعضها مبكي، وبعضها جد وأكثرها هزل، اكتسب شكل الجد. يتمسك أصحابها بحذافيرها، لا يتركون منها نقيرا ولا قطميرا، ويرثها الصغار عن الكبار حتى تبلغ حدا لا يمكن معه تجاوزها أو المساس بشيء منها. من ذلك زواج إسلامي. سعيد بن المسيب تابعي جليل، عرف بالعلم والزهد وصلابة الرأي والانقطاع لتعليم العلم. كانت لديه ابنة تناقل الناس جمالها وبهاءها وعلمها ورجاحة عقلها، فبعث إليه الخليفة عبد الملك بن مروان يخطبها إلى ابنه الوليد ولي عهده، فأبى سعيد ورد رسول عبد الملك، وما زال الخليفة يرجعه ويلح عليه حتى آل به الحال إلى ضربه. وعجب الناس من رفض سعيد لهذه الخطبة، وصاروا ينتظرون ما يقول إليه أمر هذه الفتاة. وكان لسعيد بن المسيب تلميذ يدعى أبا وداع. قال أبو وداع: كنت أجالس سعيد بن المسيب ففقدني أياما، فلما جئته قال: أين كنت؟ قلت: توفيت أهلي فاشتغلت بها. قال: هلا أخبرتنا فشهدناها؟ قال: ثم أردت أن أقوم، فقال: هلا أحدثت امرأة غيرها؟ فقلت: يرحمك الله، ومن يزوجني وما أملك إلا درهمين أو ثلاثة؟ فقال: إن أنا فعلت تفعل؟ قلت: نعم. ثم حمد الله تعالى وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وزوجني على درهمين، أو قال على ثلاثة. قال: فقمت وما أدري ما أصنع من الفرح، فصرت إلى منزلي وجعلت أتفكر ممن آخذ وأستدين. وصليت المغرب وكنت صائما، فقدمت عشايا لأفطر، وكان خبزا وزيتا، وإذا بالباب يقرع، فقلت: من هذا؟ قال: سعيد. ففكرت في كل إنسان اسمه سعيد إلا سعيد بن المسيب، فإنه لم يرى منذ 40 سنة إلا ما بين بيته والمسجد، فقمت وخرجت، وإذا بسعيد بن المسيب، فظننت أنه قد بدا له، أي ظهر له رأي أغير الرأي الذي رآه من قبل، أي أنه يريد أن يرجع. فقلت: يا أبا محمد، هل أرسلت إلي فأتيك؟ قال: لا، إنك أحق أن تؤتى. قلت: فما تأمرني؟ قال: رأيتك رجلا عزبا قد تزوجت، فكرهت أن تبيت الليلة وحدك وهذه امرأتك، فإذا هي قائمة خلفه في طوله، ثم دفعها في الباب ورد الباب فسقطت المرأة من الحياء، فاستوثقت من الباب ثم صعدت إلى السطح، فنادت الجيران فجاءوها وقالوا: ما شأنك؟ فقالت: زوجني سعيد بن المسيب، وقد جاء بها على غفلة وما هي في الدار، فنزلوا إليها، وبلغ أمي فجاءت وقالت: وجهي من وجهك حرام، إن مسستها قبل أن أصلحها 3 أيام. فأقامت ثلاثا، ثم دخلت بها، فإذا هي من أجمل الناس وأحفظهم لكتاب الله وأعلمهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أعرفهم بحق الزوج. قال: فمكثت شهرا لا يأتيني ولا آتيه، ثم أتيته بعد شهر وهو في حلقته، فسلمت عليه فرد علي ولم يكلمني حتى انفض من في المسجد. فلما لم يبق غيري قال: ما حال ذلك الإنسان؟ قلت: هو على ما يحب الصديق ويكره العدو. قال: إن رابك شيء فالعصا، وفي رواية القضاء: فانصرفت إلى منزلي. الله أكبر. وددت لو كان البحث بسيطا وهذا التعليق وهذه المناقشة لهذه القصة الغريبة التي تستولي على الشعور وتأخذ بالألباب حتى أنه لا يخيل للمرء أنه يعيشها ويحيا معها، ثم يسأل نفسه: هل هذه حقيقة أم خيال؟ وأين هؤلاء الرجال الذين يملكون من العقل والشخصية ما يجعلهم في مثل هذا التصرف البارع؟ ويسأل المرء نفسه مرة أخرى: ألا يخافون أن يقول الناس عنهم ما يكرهون؟ أو أنهم لا يحسبون لنسائهم حسابا فيؤثر عليهم ويثنيهم عن تصرفهم وما عزموا عليه من معالي الأمور؟ ويل لنا إن نحن حاولنا أن نقارن بين هذا الرجل العظيم وبين حياتنا اليوم وما فيها من متناقضات، حتى وصلت إلى أن الرجل يعتقد اعتقادا لا شك فيه ويستطيع تنفيذه، لكنه يتركه خشية الناس. لله هذه الصفات الخالدة التي تستحق أن تكتب بمداد من نور. زواج إسلامي أيضا. قال الشعبي: قال شريح ابن الحارث: يا شعبي، عليكم بنساء بني تميم فإنهن النساء. قلت: وكيف ذاك؟ قال: انصرفت من جنازة ذات يوم مظهرا فمررت بدور بني تميم، فإذا بامرأة جالسة في سقيفة على وسادة وتجاهها جارية رؤدة ولها ذؤابة على ظهرها كأحسن من رأيت من الجواري، فاستسقيت وما بي من عطش، فقالت: أي الشراب أعجب إليك، اللبن أم الماء؟ قلت: أي ذلك تيسر عليكم؟ قالت: اسقوا الرجل لبنا فإني أخاله غريبة. فلما شربت نظرت إلى الجارية فأعجبتني، فقلت: من هذه؟ قالت: ابنتي. فقلت: وممن؟ قالت: زينب بنت حدير، إحدى نساء بني تميم. قلت: أفارغة أم مشغولة؟ قالت: بل فارغة. قلت: أتزوجين؟ قالت: نعم، إن كنت كفأ ولها عم فاذهب إليه. وانصرفت إلى منزلي لأقيل فيه، فامتنعت مني القائلة، فأرسلت إلى إخواني القراء ووافيت معهم صلاة العصر، فإذا بعمها جالس، فقال أبا أمية: حاجتك قلت إليك. قال: وما هي؟ قلت: ذكرت لي بنت أخيك زينب، فقال: ما بها عنك رغبة؟ ثم زوجنيها، وما بلغت منزلي حتى ندمت وقلت: تزوجت إلى أغلظ العرب وأجفاها، ثم هممت بطلاقها، ولكن قلت: اجمعها إلي فإن رأيت ما أحب وإلا طلقته. ثم مكثت أياما حتى أقبل نساؤها يهادينها، ولما أدخلت قلت: يا هذه، إن من السنة إذا دخلت المرأة على الرجل أن يصلي ركعتين وتصلي ركعتين ويسأل الله خير ليلتهما ويتعوذ به من شرها، فتوضأت فإذا هي تتوضأ بوضوئي، وصليت فإذا هي تصلي بصلاتي. ولما قضينا الصلاة قالت لي: إني امرأة غريبة وأنت رجل غريب، لا علم لي بأخلاقك، فبين لي ما تحب فآتيه، وما تكره فأنزجر عنه. فقلت: قدمت خير مقدم، قدمت على أهل دار زوجك سيد رجالهم وأنت سيدة نسائهم، أحب كذا وأكره كذا وما رأيت من حسنة فابث فيها، وما رأيت من سيئة فاستريها. قالت: أخبرني عن أختانك، أتحب أن يزوروك؟ فقال: إني رجل قاض وما أحب أن تملوني. قالت: فمن تحب من جيرانك يدخل دارك حتى آذن له، ومن تكره؟ قلت: بنو فلان قوم صالحون، وبنو فلان قوم سوء. وأقمت عندها ثلاثا، ثم خرجت إلى مجلس القضاء، فكنت لا أرى يوما إلا وهو أفضل من الذي قبله، حتى إذا كان رأس الحول دخلت منزلي فرأيت امرأة عجوز تأمر وتنهي. قلت: يا زينب، من هذه؟ قالت: أمي فلانة. قلت: حياك الله بالسلام. قالت: أبا أمية، كيف أنت وحالك؟ قلت: بخير أحمد الله. قالت: أبا أمية، كيف زوجك؟ قلت: كخير امرأة. قالت: إن المرأة لا ترى في حال أسوأ خلقا منها في حالتين، إذا حظيت عند زوجها، وإذا ولدت غلاما. فإن رابك منها ريب فالصوت، فإن الرجال ما حازت والله بيوتهم شرا من الورهاء المتدللة. قلت: أشهد أنها ابنتك، فقد كفتني بالرياضة وأحسنت الأدب. قالت: أتحب أن يزورك أختانك؟ قلت: متى شاء. قال شريح: فكانت كل حول تأتينا وتوصي تلك الوصية ثم تنصرف. ومكثت مع زينب 20 عاما، فما غضبت عليها إلا مرة كنت لها فيها ظالمة. زواج من تايلاند. نقلت إحدى صحفنا هذا الخبر، إن حفل الزواج في جنوب تايلاند شرعي جدا، يبدأ بتلاوة القرآن الكريم ثم تلقين العروسين الشهادتين، وهذه العادة يتولاها عادة عالم أو إمام. ولقد تصورت عندما دعيت لكي ألقن العروسين الشهادتين، وكان لم يحضر بعد إلى الحفل، أن العروسين قد داهمهما حادث مفاجئ. ولكن دهشتي ضاعت عندما أخبرني أحدهم أن العادة في حفلات الزفاف هنا تلقين العروسين الشهادتين، ثم يقرأ كل منهما بعض الآيات في المصحف، وبعد ذلك يصطف الرجال في جانب والنساء في جانب آخر، ويتوجه الجميع إلى الله يقرؤون المعوذتين وآية الكرسي والفاتحة، وبعدها يطلب الجميع من الله أن يرزق العروسين الذرية الصالحة والتوفيق في حياتهما الزوجية. هذا الخبر طريف وغريب وممتع، وما يهمنا الآن أن نقارن، ونحن نعيش في مهبط الوحي ومبعث الإسلام، بين عادتنا وبين مثل هذه العادة البسيطة النافعة، ونسأل أنفسنا: هل نطلب من تايلاند أن ترد لنا بضاعتنا التي أخذتها منا بعد أن تركناها عن طيب خاطر وزهدنا بها وقلدنا غيرنا فيما يضرنا، فتمادينا في تعقيد الزواج إلى الحد الذي أصبح فيه عبئا ثقيلا لا يطاق ولا يقدم عليه إلا القليلون؟ إننا لا نطلب من المواطنين الكرام أن تكون حفلات الزواج لدينا خالية من كل مظهر، ولكننا نطلب أن تكون وسطا مناسبة لحال العروسين، وألا يكون فيها مظاهر لا تناسب ديننا ولا عاداتنا وتقاليدنا. زواج من أوروبا. كنت في ألمانيا، وكالعادة يغرم السائح بالتطواف والتجوال على كل الأماكن التي تتيسر له زيارتها، والتي يقول عنها أهل البلاد إنها أثرية. وكان نصيبنا ذات يوم زيارة قلعة في رأس أحد الجبال، وعندما وصلنا إليها كان المطر يبلل الثياب، وكان الجو غائما والبرد شديدا، وقد ألفيناها قصرا مبنيا بالحجارة ك كأحد قصور المزارع لدينا، وكان الرواد قليلين، وعلينا أن نتفيأ ما يظللنا عن المطر، وأن ندخل من مدخل صغير لنمر في ممر ضيق. وهناك وقع نظري على فتاة قد اكتست الطرحة البيضاء الخاصة بالزواج، فأمعنت النظر فوجدتها تسير بجانب شاب يبدو أنه خطيبها، وحاولت أن أعرف هل يوجد أحد من الحاضرين يسير معها، فلم أرى أحدا، بل رأيتهما منفردين في سيرهما وجلوسهما. وعندما اجتمعنا معهما في مكان واحد سألتهما: هل أنتما عروسان؟ فأجاب: نعم. فقلت: ومتى كان زواجكما؟ فقال: اليوم. وقد فضلنا أن يكون في هذا المكان المتواضع الأثري ليكون له ذكرى لا ننساها. فقلت: وهل أقمتما حفلا للزواج ومراسيم معتادة؟ فأجاب: إن هذا كل ما عملنا، وأنهما قد أعلنا خطبتهما منذ شهرين، وتعرف كل منهما على الآخر، ورتبا بيتا بسيطا، وسوف يعودان إليه الآن. فقلت: وكم أصدقتها؟ فقال: لقد تعاوننا على تكوين البيت، كل منا دفع ما لديه، وهذا كل صداقنا، وإننا نشعر بسعادة لا تعادلها سعادة في الدنيا، ونرى أننا أسعد مخلوقين في الوجود. بقي أن تعلموا أيها الإخوة أن هذه العروس قد وضعت الطرحة فوق فستانها المعتاد، وركبت هي وزوجها في المواصلات العامة بما لا يزيد عن نصف ريال، ودفع للمتحف مثله، واشترى هدايا بما لا يجاوز 20 ريالا، ومع ذلك فلم ينقص هذا من سعادتهما، ولم يمنعهما من الشعور بالفرح والسرور ومشاركة الناس في متعهم وحياتهم. إن الشيء الذي لا يقبله المرء أن كثيرا من المسرفين في حفلات الزواج لدينا يدعون أنهم يقلدون المدنيين التقدميين. ألا فاسمعوا أن هذين الشابين من أكثر الناس مدنية وذوقا وإدراكا لقيمة الحياة. زواج من البلاد العربية. قرأت كثيرا عن عادات الزواج وشكل الحفلات في أكثر البلاد العربية، وخرجت في أنها مجموعة تتميز بالبساطة واليسر وتقدير العلاقة الزوجية، بحيث تشترك غالبا المرأة مع الزوج في تكوين البيت وأعداده حسب حالهما وبيئتهما. وقد يوجد في البلاد العربية مغالاة في الصداق والحفلات، ولكنه يعد من النوادر، بحيث يصبح حديث المجتمعات وتعليق الصحف ومثار استغراب المجتمع. وفي صيف عام 1390 هجرية كنت في أحد البلاد العربية، وتلقيت بطاقة تدعوني لحضور الزواج في 6 مساء، أي بعد العصر. ولم أحفل بهذه البطاقة، شأنها شأن مثيلاتها اللواتي يحملن دعوة الجفلاء، ولكن وجود بعض الزملاء السعوديين الذين تربطهم بالداعي علاقات الصداقة جعلتني أسيرهم وأذهب معهم. عند وصولنا مكان الحفل وجدنا رجلين أرشدانا إلى الطريق، وأشار إلى السلم وأن علينا أن نصعد إلى السطح، وصعدنا. وهناك وجدنا الحاضرين يجلسون على كراسي بسيطة، والسطح كهيئته لم يدخل عليه من التعديلات ولا التحسينات سوى وضع خيط في عرضه قد علقت فيه مصابيح الكهرباء. جلسنا وأديرت القهوة على طريقتهم، وبعد قليل استدعي أحد الحاضرين، ولم نلبث سوى دقائق حتى علت الزغاريد وصعد إلينا المأذون والزوج ومن حضر معهما، وبارك المدعوون للعريس ودعوا له، وجاء أشخاص يحملون سلات الحلوى وأخذوا يوزعونها على الجميع، ويأخذ كل واحد العلبة صغيرة ويودعهم. ولم تستغرق كل هذه الأمور سوى أقل من ساعة، وخرجنا ولم نحتج لإضاءة المصابيح، وكانت الفرحة تبدو على كل الوجوه. وعلمت أن الزوج قد خرج ومعه زوجته بعد نصف ساعة من خروج المدعوين. بقي أن نعلم أن مستوى العائلة مستوى ممتاز، والزوج جمعي عامل، والضيوف من طبقة محترمة. هذه خلاصة زواج من البلاد العربية، ومثله كثير. والذين يقلدون عندنا اعتادوا أن يأخذوا غالبا من جيرانهم، فمن أين يا ترى استقدموا هذه العادات؟ ومن أين استحدثوا هذه التكاليف التي لم ينزل الله بها من سلطان؟ زواج من عام 1360 هجرية. إن أحلى الذكريات تلك الأمسيات التي تخلو العائلة فيها إلى نفسها، وتجلس في إحدى الحجرات الداخلية، وتنبري الجدة أو الجد أو الوالدة أو الوالد في سرد الأحداث والوقائع التي عاشتها. ومن المسلم به أن تلكم الأجيال تتسم أحاديثها وتتميز أقاصيصها بالوضوح والصراحة حتى عن النفس. وقد كان من أحاديثهم أن فلانا ابن فلان وفلانا بنت فلان المعروفين لدينا والعائشين معنا قد تزوج على ريال واحد وعلى ريالين أو نخلة أو بقرة، ثم يتطور المهر إلى أن يصبح 5 ريالات و10 و20، وتتغير نظرات صوت المحدث إبداء للاستغراب والاستنكار، يتبعها بتعوذات من ذلك المصير وتسبيحات لله عز وجل. ولسنا بصدد سرد هذه الوقائع الجانبية لنقول إنهم يقولون إن فلانا قد تزوج بريال واحد 3 نساء، بمعنى أنه يتزوج الأولى على الريال ثم يختلف معها فترد له ذلك الريال فيدفعه للثانية وهكذا. ويقولون إن فلانا العالم والثري أو الشريف قد زوج بناته على صداق رمزي يسميه هو ويدفعه هو بعد أن اختار أزواجهن بنفسه. ويقولون إن رئيس العائلة الفلانية قد فاجأ العائلة في بعض اجتماعاتها المناسبة باستدعاء المأذون وعقد قران عدد من بناته بعدد من أبناء عمومتهن دون أن يعلم أحد المجتمعين بذلك. إن هذه نماذج حية وقعت لكثيرين أحياء، قد يكونون هم من بيننا أو أن يكون أبناؤهم معنا. ولقد كانت حياتهم مع زوجاتهم أسعد وأصفى وأسلم وأكثر إنتاجا من حياة الأجيال الحاضرة. ونحن حين نورد مثل هذه الوقائع لا نطلب من الجيل الحاضر أن يطبقها بحذافيرها، فلكل زمان آية، ولكننا نضع الأيدي على المثل والمبادئ السامية للتأسي بها والأخذ بما يمكن الأخذ به من معانيها وروحها النابضة، ولنبرز البون الشاسع والهوة السحيقة بين المجتمعين بغية تضييق الشقة والالتقاء على نقطة وسط بين الإفراط والتفريط. نادرة لطيفة. كان من حظ أحد إخواننا أن عين مدرسا في جيزان، والبيئة هناك تدعو إلى التزوج لقلة المهر وتيسر النظر إلى المخطوبة ورواج الزواج بين القادرين. وفي مدة قليلة وجد نفسه مدفوعا لقبول الزواج وبدون أدنى تعب، فقد عقد له على امرأة ودخل بها من ليلتها. ويظهر أن حديثه مع زملائه كان في العموميات ولم يبلغ التفاصيل، فلم يلفت أحدهم نظره إلى عاداتهم في غرفة النوم أو عند الاجتماع، وانطلق يتيه بشبابه وبهيمنته على المرأة فامتنعت منه، وحاول أخذها بالقوة فلم يستطع، وطلبت منه مقابل فك الدكة وهو لا يعرف هذه الكلمة، وقد لج به الأناد فلم يوافقها على ما تطلب، وانتهى الأمر بامتناعها رغم محاولته القوية واستعراض عضلاته، ثم تمادى إلى الفراق وانطلق غاضبا. لكنه فوجئ بسمعة تملأ البلد تقول بأنه عجز عن المرأة وتتهمه بأنه غير رجل، فزاد هما وغما وسرع إلى التزوج من أخرى ليثبت رجولته، ولم يكلفه ذلك سوى 3 أيام حتى دخل بأخرى، ولكنه قد تعلم ما ينبغي عمله وقوله وتقديمه، وفكت له الدكة بدون قتال وأثبت رجولته بسلام. ولم تكن الأخيرة بأسعد حظا من الأولى، فما لبثت أن طلقت، وهذا مصير كل زواج يكون مصدره المزح أو حب التجربة أو التقليد أو الاندفاع بسبب إغراء الآخرين. ولقد لبثنا مدة غير قصيرة نطيب مجالسنا باجترار ذكرى حادثة أخينا الذي كان يمتن علينا بإعادة أخبار مغامراته وما لاقى من العجائب والأمور المحرجة. وفي النهاية يعترف بأن الرجل رغم قوته قد تغلبه المرأة، فنعلق نحن بأن ذلك مستمسك للمرأة، فهي تغلب الرجال بحيلتها، وهذا اعتراف منها بأنها قد تغلبهم بقوتها. يعاقب بذبح ثوره. يوجد قبائل تعتمد في حياتها على الزراعة، وهي عربية أصيلة، وأشكال الزواج لديهم يسيرة ولطيفة. يمكن للخاطب أن يرى مخطوبته وأن يكلمها ويصارحها بالزواج، فإذا حصل مبدأ التوافق اتصل الزوج بوليها وتم الزواج على مهر يسير كانت القبيلة قد اتفقت على تحديده، وصار ملزما لكل أحد، وهو لا يعدو 200 ريال. وفي المحافظة على تنفيذه وجدت بينهم عقوبات عرفية متبعة لمن يخالف ما اتفقوا عليه، فإذا خالف المرة الأولى بزيادة أو إحداث جديد جوزي بتوجيه جزء كبير من ضيوف البلد إليه وحده، وإذا تمادى وخالف في المرة الثانية اجتمع رئيس القبيلة وأعيانها وانتهزوا فرصة قدوم ضيوف فذبحوا ثوره الذي يعتمد عليه في الحراسة، وقدموا جزءا منه للضيوف ووزعوا الباقي على القبيلة. ورغم ما في هذه العقوبة من قسوة إلا أنها رادعة، فلم تحدث سوى مرات محدودة حتى انصاع الجميع للاتفاق، وصار عادة ثابتة لا يحتاج تطبيقها إلى إقناع ولا تجديد. وشكل الزواج لدى هؤلاء تبدو مظاهره في الرمي وفي بعض رقصات بلدية تتبع بنشيد يناسبها، ثم تزف المرأة إلى الزوج ويجب ألا يقاربها وهي عند أهلها، فإن ذلك عيب كبير تصم به المرأة. وقد مر مثل هذا في قصة زواج الحارث بن عوف على بهيسة بنت أوس بن حارثة. طهر وبساطة. ينتشر البدو في أنحاء الجزيرة العربية، ينتجعون الكلأ ويتخيرون أفضله ويألفون أنسبه، وهم من قبائل عربية أصيلة، وتبدو فيهم عادات العرب النبيلة من الوفاء والكرم والصدق والمحافظة على المكارم والإبقاء على النسب، وفيهم الطهر في الغالب، إذ يعيش الرجل أو الرجال مع النساء في الصحاري سنين لا يمكن أن يتطرق الشك إلى أحد منهم ولن يخامر فكره ذلك أبدا. وللنساء لديهم شخصيات قوية بحيث تجالس الرجال وتسافر معهم وتعمل مثل ما يعملون دون أن تتردد أو تكسل أو تحتقر نفسها، وقد يوجد بينهم من يصاب بالحب العذري الذي انقطع من الدنيا في هذا الزمن، وذلك بسبب صفاء قلوبهم وبعدهم عما يدنسها من الأفعال والأقوال.
انتهى الشريط الثاني، وللكتاب بقية على الشريط التالي.